أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال الماتن المسألة الرابعة: إذا اشترط المالك على العامل أن تكون الخسارة عفوا عليهما أو على العامل مثلا باسم الخلاف، أو اشترط ضمانه لرأس المال، اشترط ضمان العامل لرأس المال، والفرق بينهما مش انه من حيث البعض او الخسارة عليهما بنحو ضمان البعض وضمان رأس المال يعني لا، او الخسارة يعني ضمان الوضيعة، هو ضمان رأس المال هو ضمان التلف، ليس هذا المنظور، إن المنظور انه شرط نتيجة او شرط فعل، اما بنحو شرط النتيجة ان تكون الخسارة عليهما، يعني ان يتحمل بعض الخسارة بنسبة مثلا ما له من الربح، هذا يكون شرط نتيجة كالربح، يعني أن يكون عليه من الخسارة بمقدار ما له من الربح، كما أفاد ذلك رواية عبد الله بن يحيى الكاهلي، فاشترط عليه مثلا كذا من الربح، قال عليه من الوضيعة وعليه ضمان بمقدار ما له من الربح في البنك، هو شرط النتيجة، أو اشترط ضمانه لرأس المال كلا أو بعضا، سواء كان بالتلف أو كان بالوضيعة والخسارة، يعني نتيجة آفة مثلا سنوية أو لا، نتيجة مثلا التصرف الاستربحي برأس المال اللي أدى إلى الوضيعة والخسارة في رأس المال في البنك، أو اشترط ضمانه لرأس المال، ففي صحته وجهان، يعني صحة هذا الاشتراط قبل ما نحكي بمضارع صحيح ولا لا، بدنا نشوف الشرط صحيح ولا ليس بصحيح في البيع. قال قدس الروح: ففي صحة هذا الشرط وجه، الوجه صحة، وجه آخر للفساد في البيع، أقواهما الأول اللي هو حينئذ الصحة، لأنه عم يعلل في البيع، ونحن قلنا بأن مناشئ عدم صحة الشرط مناشئ عديدة، منها مثلا مخالفته لمقتضى عقد المضار، منها مخالفته للحكم الشرعي يعني مخالف للسنة النبوية، منها مخالفته للأثر الشرعي المترتب على المضاربة، وشيء من هذه المخالفات قلنا مش موجود عندنا كما بينا فيما تقدم، لا سيما المخالفة مع مقتضى العقد لا المقتضى يعني الوضع الطبيعي، ليش؟ لأنه شو مقتضى عقد المضارب؟ المالك يبذل رأس المال والعامل حينئذ يصب عمله الاستربحي في رأس المال للوصول إلى الناتج في البيت، فلو كان هنالك شرط مخالف مع ما يقتضيه عقد المضاربة أو مضمون فحوى على المضاربة صح، وأما إذا كان شرط الضمان له ربط بهذا المطلب، وإنما ربط بشيء آخر وهو أن التلف والخسارة التي هي في كيس وجيب المالك حينئذ هل يتحمل ويتدارك العامل بالشرط أو أنه لا يتدارك في البيع، أو يفصل بين شرط الفعل وشرط النتيجة كما فعل السيد الخوئي، واضح في شرحه والتعليق سوف يأتي من السيد الخوئي ما ينفع في البقاء. أقواهما الأول هو صحة حينئذ الشرط، يمكن أنه مخالف لإطلاق العقد مع الشيء لا يفسد للود قضية، يعني يكون شرطه صحيحا ونافذا في البيع، وبالتالي يعمل بمقتضاه بناء على أن عمومات الشروط تشمل حتى الشروط التي ليست في ضمن التزام، ليست التزام في التزام، وإنما الشروط التي هي في ضمن مثلا عقد ولو كان جائزا في البيع، لكن ما دام العقد موجودا كما تقدم في المسألة السابقة. قال قدس الروح: لأنه ليس شرطا منافيا لمقتضى العقد كما قد يتخيل، بل إنما هو منافي لإطلاقه، إطلاق عقد المضاربة من دون حينئذ تقييد على ما تقدم يقتضي أن تكون الخسارة تقع في كيس وفي جيب من خرج المال من جيبه في البنك اللي هو المالك في البنك، هذا هو مقتضى، بالاشتراط أن تتحول بعض الخسارة أو كل الخسارة فيتحملها العامل، هذا حينئذ يكون مخالف مع إطلاق، يعني لو أطلقت المضاربة ولم تقيم إطلاقها يعني بأن كل الخسارة تقع في كيس وفي جيب من خرج رأس المال من كيسه اللي هو عبارة عن المالك، والعامل ما فيش عليه شيء. بالاشتراط سوف يكون بعض الخسارة أو التلف يتحملها العامل، وهذا بيكون مخالف فقط وفقط مع إطلاق المضاربة، وهذا المخالف مع إطلاق عقد المضاربة ما فيش حينئذ أي مشكلة، يعني لا يلزم منه حينئذ بطلان المضاربة. إذا قال قدس بل إنما هو مناف لإطلاقه إذ مقتضى، يعني مقتضى الإطلاق مش مقتضى عقد المضاربة، إذ مقتضى كون خسارة على المالك وعدم ضمان العامل إلا مع التعدي أو التفريط والخروج عما رسمه له، قال له يأتي أرض كذا ولا تخرج به إلى كذا، أو لا تشتري به ذا كبد رطبة، أو لا تصعد به جبلا ولا تهبط به واديا، فخالف ما شرطه ورسمه عليه المالك فيقول هو ضامن، وإن كان هنالك ربح فهو بينهما. إذا لي لأنه ليس شرطا نافيا لمقتضى العقد كما قد يتخيل، بل إنما هو ناف لإطلاقه، ولا بأس إذا كان مخالفا مع إطلاقه يكون الشرط صحيحا ماشي عليه حينئذ أي شيء. ما أكثر الشروط التي تخالف إطلاق العقد في البيع، في الإجارة، في هنا بغير مقتضى كون الخسارة، مقتضى الإطلاق كون الخسارة على العامل وعدم ضمان العامل إلا مع التعدي والتفريط وخروج عن حدود ما شرطه المالك عليه في البيع. هذه المسألة انتهت هي ما فيها، بس التعليقات مهمة حتى تكون اللي شرحناه وحكيني بالتعليقات ومن بعض المضامين تكون واضحة. السيد الأصفهاني كما تقدم معنا إذا بتذكروا بالمسألة الثالثة، هو ما عنده الشرط الذي يجب الوفاء به ويكون مش من العمولات، لأنه عنده شروط من لخصوص الشرط اللي هو ضمن عقد لازم اللي هو الالتزام في التزام، أما ضمن العقد الجائز لا، هذا الشرط أساسا لا يجب الوفاء به. ليش؟ لأن الفرع لا يزيد على الأصل، الأصل يجوز حينئذ تركه وفسخه في البيع، فكيف بك بالنسبة لي الفرع؟ إذا الفرع بده يستمد لزومه من الأصل والأصل جائز حينئذ، فبالتالي حينئذ حتى مع وجود العقد، حتى مع وجود العقد لا يجب الوفاء به، فلا يكون مشمول. ليش؟ لأنه هو يرى من رأس أن الضمنية بالنسبة للشرط يعني الالتزام الضمني، هذه الضمنية لا يفي بها إلا الالتزام العقدي، يعني بده يكون عقد مشتمل على التزام فيه جنب التزامي، وأما إذا كان العقد غير مشتمل على جنب التزامي وسلمنا بأنه عقد مثل المضاربة مثل العاري مثل الوديعة وغير ذلك، سلمنا بأنه عقد، فحينئذ يكون التزام ضمن في عقد، ضمن عقد في البيع، ولا يكون حينئذ التزام في التزام، فلا يكون مساوق لمعنى الشرط المشمول لعموم المؤمنون أو المسلمون عند شروطين، فلا يكون حينئذ شامل له في البيع. لذا قال قدس الله بل الثاني، قال في صحتي وجهان المدن، قال أقواهما الأول. السيد الأصفهاني عم بيقول بل الثاني، بل الثاني شو الثاني اللي هو البطلان؟ نعم هو البطلان بكل الشقين، يعني سواء كان شرط نتيجة اللي هو الخسارة أو شرط فعل اللي هو ضمان رأس المال على كل التقدير. نعم لو شرط أنه لو وقع نقصان، لو وقع نقصان على رأس المال وخسران على المالك، خسر العامل نصفه مثلا من كيسه لا بأس به، شرط لا بأس به، يعني عم يرجع إلى أنه هذا شرط فعل وليس شرط نتيجة. طيب يعني لازم تقول بالتفصيل ليش قلت أنه أقواهما الثاني؟ قال لا بأس به حيث أنه من الأمور السائغة، لكن لا يلزم على العامل لا يلزم على العامل الوفاء بهذا الشرط إلا إذا وقع في ضمن عقد لازم، لا في ضمن عقد مثل المضاربة اللي هو عقد جائز، مما هو جائز من الطرفين، إن حتى من طرف العامل فضلا عما هو من طرف المالك في المال. هذه تعليقة السيد الأصفهاني قدس سره. يعني يفصل ويميز بين شرط النتيجة وشرط الفعل بس على كلا التقدير. حتى بالنسبة لشرط الفعل لا يجب الوفاء به في البيان. ليش؟ لأنه ليس التزام، يعني مش محقق للضمنية، ضمنية الالتزام اللي هي مفاد الشرط عنده في البيان. فإن الشرط ليس مطلق الالتزام، إنما الالتزام الضمني، وهذه الضمنية عنده ما تحقق إلا ضمن التزام عقدي بالعقود اللي فيه جملة التزام وإلا لا. السيد البروجردي، هيدا إذا تذكر قلنا أول الوجوه اللي تقدمت، قال السيد البروجردي بل الثاني، أقوام الثاني يعني عدم الصحة، بل الثاني هو الأقوى، يعني عدم صحة الشرط. هو ترأى بل اشتراط كون الخسارة، يعني بها نحو شرط الفعل، على العامل أن تكون الخسارة والوضيعة أن تقع في كيس العامل وجيب العامل، كأنه اشتراط لأمر غير معقول. ليه؟ لأن موضوع الخسارة، موضوع الخسارة هو مربوط موضوعا، يعني مربوط حينئذ الخسارة موضوعا بمسألة تحديد من هو المالك لرأس المال. إذا كل مالك رأس المال حينئذ، هلا مثلا واحد عنده سيارة وعمل فيها حادث، الخسارة وين وقع؟ في كيس صاحب السيارة. افترض هلا عمل بصخرة، عمل لا تأثر في الصخرة وخيط فقش الصخرة، وصخرة من المشتركات العامة في البنك، واضح، وضرب، الخسارة وين وقع؟ قطعا في كيس صاحب السيارة ومالك السيارة. إذا الوضع القانوني، الوضع الطبيعي، أن هذه الخسارة والتلف بيلحق بالنسبة لمالك حينئذ هيدا المال في البنك. فاشتراط الخسارة على نحو شرط النتيجة بالنسبة للعامل، هذا النحو وهذا هو وجه الترقي، يعني أن المال رأس مال التجار انتقل من المالك إلى العامل وصار ملكا للعامل في البنك. فساعتها بشكل تلقائي توقع الخسارة في مال من كان مالكا حينئذ لرأس المال حين الاتجار، وهذا غير صحيح. لا، لأن الصحيح أن رأس المال يبقى على ملك العام المال، والعامل إن كان له فقط وفقط له السلطة من على الاتجار برأس المال، ولا يكون بوجه مالك حينئذ لرأس المال لا حدوثا ولا استمرارا، استمرارا مع بملك رأس المال، وعليه وعليها كديوس البرج. بقاء رأس المال على ملك المالك والخسارة في جيب العامل إذا اشتراط لأمر غير معقول في البنك. يعني ليش؟ لأنه بيكون الحكم في محل والموضوع إذا في محل آخر. رأس المال مالكه المالك، والخسارة بتكون من كيس الغامل. واحد ضرب سيارة وأنا اللي خسرت، خيب أقرب الناس لك ابنك عمل حادث مثلا بالسيارة وخرج، أنت اللي خسرت شيء، ما خص هو اللي خص، أنت ما خصك حينئذ أي شيء، يعني بشكل تلقائي وشكل طبيعي بتحصل وضيعة وتحصل خسارة من دون تفريط ولا تعدي من العامل، وهو اللي مش هو اللي بيتحمل على نحو شرط الفعل، لا، بتقع الخسارة في جيبي، لا، تقع الخسارة بهالميل اللي نخسر، نخسر من كيس المالك، ما دخل العامل حينئذ بشيء. وهذا النقطة كأنه اشتراط لأمر غير معقول، ولذا رفض مثل هذا الشرط لهذه النقطة في المهن. إذا أشارنا له في مستهل البحث الذكر، هي لسه البرجردي. شيخ عبد الكريم الحائري فيه وأجهان أقواهما الأول وهو النشو الصحة، قال فيه إشكال. شو الإشكال؟ لعله لبعض النقاط اللي أشارنا له، أو مثلا كونه مخالف للأثر الشرعي المترتب على المضاربة، أو لا للأحكام الأخرى. السيد الخوئي كما قلت لكم فصل بين شرط الفعل وشرط النتيجة، قال هذا إذا كان الاشتراط راجعا إلى لزوم تدارك العامل الخسارة من كيسه، صح، إلى لزوم أن يتدارك، يعني الخسارة وقعت بكيس من المالك وفي جيب المالك، إن الخسارة تابعة للمال الخرج من جيب المالك في المال، ولكن تداركها يكون من العامل. قال هذا إذا كان الاشتراط راجع لزوم تدارك العامل الخسارة من كيسه فالأقوى هو الأول، وأما إذا رجع الاشتراط رجوع الخسارة إليه بنحو شرط النتيجة فالأظهر بطلان الشرط، ليش بطلان الشرط في البعين؟ لأن الروايات عم بتقول الوضيع على المال، وهيدا عم بيقول لا، الوضيع والخسار على العامل، فبيكون مخالف لتلك الرواية. وبذلك يظهر الحال في اشتراط ضمانه لرأس المال في البعين. ليش عم بيفرقوا بين اثنين؟ لأنه ضمان رأس المال بيجي بصورة التلف، والخسارة الوضيعة بتجي بصورة الاتجار. الاتجار يعني بيشتري شيء بأزل وبيعه بأقل، لح يعمل خسارة وضيعة. بس وقت تحكي ضمان رأس المال يعني في عندك تلف بأثة سماوية، بغصب غاصب، بأي شيء حيزن في البعين. الإمام قدس سره قال: بل الثاني أقواهما الأول. قال المات اللي هو الصحة. الإمام الخميني يقول لا، الأقوى الثاني بل الثاني. ليش الثاني؟ لأنه هو عدم صحة الشرط. ليه بعض هيك النقيط؟ هلأ مخالف مقتضى العقد ما حدي بده يكون مخالف للأثر الشرعي المترتب على العقد. بل الثاني نعم لو شرط يعني المالك على العامل أنه لو وقع نقصان على رأس ماله وخسران على المالك جبر العامل نصفه مثلا، لا بأس به، لا بأس به، ولازم على العامل العمل به. هذا خلافا لحكي سيد الأصفهان. سيد الأصفهاني نفى البأس، قال لأنه لا يلزم العمل به. ليش؟ لأنه شرط ضمن عقد لا جائز، وإنما يجب الوفاء إذا كان شرط ضمن عقد لازم. أنا بيقول لا، ولازم العمل به سواء شرط في ضمن عقد لازم مثل بيع أو إجارة خارج أو جائز. ومن جملة الجائز هو نفس العقد أو جائز، لكن شو إذا كان جائز بشرط مع بقائه؟ لا، لأنه إذا فسخ هذا العقد الجائز انقلب هذا الشرط من شرط من التزام ضمني إلى التزام ابتدائي، يعني رجع إلى وعد في البيع، والوعد لا يجب الوفاء به أساسا خارج عن الشروط في البيع. لذا قال لكن مع بقائه، مع بقاء العقد، يعني مع بقاء المتبوع لحتى يصدق أن هذا الالتزام التزام تابع، وإلا كان هذا التزام ابتدائي لا يجب الوفاء به. قال مع بقائه نعم لو فسخ، نعم له فسخه، فسخ هذا العقد الجائز ورفع شو موضوعه، بل لا يبعد الصحة لو كان الشرط إلى انتقال الخسران إلى عهدته بعد حصوله في ملكه بنحو شرط النتيجة. بنحو التفت، المشكلة عند الإمام ليس إنه شرط فعل ولا شرط نتيجة، المشكلة أساسا الخسارة ونوعت الوضيعة ونوعت التلف ونوعت، هذا هو المشكلة. إذا بدنا نقول إنه وقع في كيس العامل بنحو شرط نتيجة ده قطعا ما بيصحش، ولذا قال بيكون الأقوى الثاني. أما إذا قلنا لا، وقع بكيس المالك بس نشترط على العامل التدارك، وإذا اشتراط التدارك بأحد نحوه قد يكون بنحو شرط الفعل، وهو أن يتدارك الخسارة، أن يضمن الخسارة، أن يضمن التلف، أن يضمن الوضيعة التي لحقت رأس المال في البيع، كله مع عدم التعدد والتفريط من العامل. هذه الصورة الأولى. والصورة الثانية هي أن يجعل هذه الخسارة اللي وقعت في كيسي تشتغل ذمتك بها في البيع بنحو شرط النتيجة فيها. فالمشكلة عند الإمام مش أنه شرط فعل ولا شرط نتيجة، المشكلة أساساً يعني ما بيقولوش الجمرة ما بتحرق إلا محل ما بتجي. وين وقعت الخسارة؟ في كيس المالك، في مال المالك، في ملك المالك في البنك. هيدي إذا فرغنا عنها بعدين شو ما اشترط لحتى تحولها من المالك للعامل، سواء بنحو شرط الفعل اللي هو التدارك والضمان، أو بنحو شرط النتيجة أن تكون تلك الخسارة في عهدة وفي ذمة العامل، لا بأس فيها. ليش أساسا؟ وشوفوا كلهم عم يهربوا من الإشكال الثبوت اللي ذكره السيد البروجود. مجرد ما بدك تقول خسارة، خسارة بدك توقع في كيس صاحب الميل اللي حصلت الخسارة وحصلت التلف وحصلت الوضيعة في مالي. لا يعقل أن يكون رأس المال لشخص والخسارة واقع بمحلتين معدش في موضوعية حينئذ في المقام لهذه الخسارة في البعين. لذا قال قدس نعم له ورفعه، بل لا يبعد الصح لو كان مرجع الشر إلى انتقال الخسران إلى عهدته، إلى عهدة العامل بعد حصوله في ملكه، بعد حصوله في ملك المالك في البعين اللي هو الشكل الطبيعي له، حتى ولو كان ذلك بنحو شرط النتيجة. الإمام الخميني السيد القنصاري السيد أحمد قال محل إشكال، يعني هو اشتراط الضمان على العامل صحته محل إشكال، بل الثاني اللي هو أنه بيكونش الشرط حينئذ نافذ ولو لمخالفة الأثر الشرعي اللي بيترتب على الضمان على المضاربة. ليش؟ لأن العامل أمين وبيقول له أنه لا معنى أنك تضمنه بعد أن كان العامل بعد أن كان أمينا مثلا في البائن، أو أن الخسارة تلحق رأس المال وإن كان هنالك ربح فهو بينهما. السيد الفيروز أبادي قال فيه إشكال اللي هو صحة مثل هذا الشرط، بل الأخبار تدل على عدم وقوع المضاربة. أي الأخبار؟ وهي صحيحة محمد بن قيس الذكر قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ضمن تاجرا أو ضمن مضاربه أن له، يعني ضمنه سلمان أن ليس له من الربح شيء. أيد الصحيح قال فيه إشكال، بل الأخبار تدل على عدم وقوع المضاربة، بل تصير قرضا قهرا أو تلحق أحكام القرض، تصير قرضا قهرا أو مآلا ويصير الربح بتمامه للعامل. السيد فيروز أبادي، السيد فيروز أبادي قال بل تدل الأخبار، رح يجي مثل يقول البيجاني بده يقول الأخبار المعمول بها، أنا مش مورد أعراض هيدي الأخبار، عبارة السيد فيروز أبادي عام، بل في إشكال بالأخبار وهو خبر محمد بن قيس بس ورد مثل ما تقدم بخمس أسانيد ويصير ربح تمامه للعامل. وإن حملها بعض الأعلام على أنه هي أساسا للقرض، يعني المنشأ ابتداء القرض وليس المنشأ المضارب، وتقدم ما فيه الميرزا قدس سره الميرزا النائيني، بل الثاني اللي هو شو أقواهما عدم صحة الاشتراط. وفي طيب هلا الشرط فاسد عند الميزة هل يفسد العقد لا او لا؟ قال وفي كونه موجبا لفساد العقد ايضا لتقيد الاذن. ليش لتقيد الاذن؟ لانه بعقد المضاربه هي من العقود الاذنيه ما فيها جنب التزامي، اذا ما فيها جنب التزامي لتقيد الاذن به، لتقيد الاذن به بشغله ان يتحمل ويتدارك العامل الخساره عن مالك. قال نظر وإشكاله في يعني مورد احتياط عنده. السيد القلبيجاني وبعد في بس تعليقتين ونسألكم الدعاء. السيد القلبيجاني قال مشكل، يعني أقواهم الأول وهو صحة الشرط مشكل، بل إذا اشترط أن تكون الخسارة على العاملين انقلبت قرضا وتمام الربح للعامل. لاحظ السيد الفيروز أبادي قال بالأخبار، هون قال للناس للمعنوية واحدة في البيت، هونك قال الأخبار معمول بها ولا مش معمول بها، ساكت السيد الفيروز أبادي. السيد البلبيجاني قال للنص المعمول به ليس معرضا عنه في البيت، بل حتى لو كان معرضا عنه عند أمثال السيد الخوئي لأنه الإعراض لا بيقدم ولا بيأخر بعد أن كان تمام الموضوع لحجية الخبر هو وساقة المخبر عن نحو الموضوعية والشرطية فيه. بقي عنا التعليق الأخيرة للسيد الشيرازي السيد عبد الهادي، قال إن كان الشرط من قبيل شرط الفعل كجبر الخسارة تدارك الخسارة ضمان الخسارة عبرت، فحينئذ الأقوى ما ذكره الماتي من صحة الشرط. وأما إذا كان الشرط نفس الضمان، يعني أن تقع الخسارة في كيسه وفي جيبه في البين، ففيه إشكال، ووجه الإشكال أن العامل أمين لا يضمن، أو أن الخسارة على العامل والربح الخسارة على المالك أو على المال أو على رأس المال كما في بعض، والربح حينئذ بينهما. هذه السلام لهذه الشراسة، وبه تمت المسألة أربعة. المسألة الخامسة بس لحتى نقراها، إذا اشترط المالك على العامل أن لا يسافر مطلقا، تبقى بس بالمدينة بالتيش مطلقا أو إلى البلد الفلاني مثلا، ما تسفرش فيها بهذا المال، خلينا نفترض مثلا إلى مثلا سوريا، لأنه في اقتتال هنالك ويمكن أن رأس الميل يضيع ويتلف ولا. أو إلى البلد الفلاني، أو إلا إلى البلد الفلاني، ما تسافر فيها إلا إلى البلد، لا تسافر فيها إلا مثلا إلى العراق، وهو أم مثلا سافر لا مفترض لسوريا، أو لا يشتمل الجنس الفلاني ذا كبد مثلا رطب، أو إلا الجنس الفلاني، يعني لا تشتري بها مثلا إلا خلينا نفترض مثلا مثلا الجمال والأحصنة وشو الآخر، أو إلا الجنس الفلاني، أو لا يبيع من زيد مثلا، أو إلا من زيد، لا يبيع إلا من زيد، أو لا يبيع مثلا بالدين، أو لا يبيع إلا بالدين مثلا، ليش؟ لأنه يبيع بالناقض ما حد يقعد يشتري منه، فبالدين يكسر، بعدين لح يحصل أكثر مما لو بده يبيع حينئذ بالنقد، لأنه مش لح يجي يتشرى كثير مثلا، أو لا يشتري مثلا، أو لا يبيع من زيد مثلا، أو إلا من زيد، أو لا يشتري من شخص، أو لا يشتري إلا من شخص معين، أو نحو ذلك من الشروط، فلا يجوز له المخالفة تكليفا ووضعا. تكليفا لأنه لح يكون مأسور، لأنه هذا ماله مستأمن عليه، وشرط إذنه بأنه أن لا يشتري إلا من فلان أو إلا من فلان، أو لا يبيع إلا لفلان، أو لا يبيع لفلان مثلا، أو لا يذهب إلى البلد كذا، أو لا يخرج إلى آخره مثل ما تقدم، فلا يجوز له المخالفة. وإلا ضمن لو تلف بعضا أو كلا، كلمة وإلا ضمن هذه مشعر بأنه فلا يجوز له المخالفة لأنه عدم الجواز الوضعي مش التكليف في البيع، يعني هي أعم من عدم الجواز الوضعي والتكليفي في ذلك. وإلا ضمن المال لو تلف بعضا أو كلا، وضمن الخسارة، وضمن الخسارة مع فرضها، ومقتضى القاعدة، مقتضى القاعدة، وإن كان كون تمام الربح للمالك على فرض إرادة القيضية إذا أجاز المعاملة، يعني بعد ما خلصنا هلا خالف الشرط، مقتضى الروايات اللي تقدمت أن الربح وإن كان هنالك ربح فهو بينهما، هنا بحل الماتن على ما سوف يأتي، وهو أنه قيد حينئذ. ليش؟ لأنك القيد بالعقود الجائزة دائما بده يرجع للإذن، لأنه ما في عندنا جنب التزامية وجنب عقدي، ما في عندنا إلا الجنب الإذني، هذا الإذن رح يكون مقيد بالشرط، إذا كان مقيدا بالشرط وخالف فالإذن اللي عليه المدار انتفى فيه، إذا انتفى روح المضاربة بالإذن، إذا كانت روح المضاربة بالإذن وانتفى الإذن فما عادش في عندنا شو المضاربة. إنما كان يحكم بالناتج لهما للمخصص اللي شو أدلة المضاربة، وهيدي مرهون بصحة المضاربة، إذا تبين بطلان وفساد المضاربة لح نرجع لقانون التبعية، يعني المخصص مش لح نأخذ فيه، لح نرجع للقاعدة العامة التي تقول بتبعية النماء والناتج في الملكية لملكية الأصل اللي هو المالك حينئذ في البين، ولا يكون للعامل شيء هكذا. ومقتضى القاعدة وإن كان كون تمام الربح للمالك على فرض إرادة القيدي، يعني أن يكون هذا الشرط بمثابة القيد، يعني إذنه دائر مدار هذا، إذا وفقت هذا الشرط بالإذن موجود لست مأسوما ولا تكون ضامن، لست مأسوما تكليفا ولا ضامن وضعا، إذا خالفت الشرط نزل عليك الغضب مثلا في البين، يعني ما بقاش في عندنا إذن، إذا ما عادش في إذن انتفت الجنبة الإذنية في عقد المضاربة، ما عادش في عندنا مضاربة، بطلت المضاربة، إذا بطلت المضاربة القانون الذي خرجنا به عن تبعية النماء في الملكية الأصل هو المضاربة، والمضاربة بطلت وفسدت، فبدنا نرجع لقانون التبعية فيكون تمام الربح للمالك. إذا قال وإن كان كون تمام الربح للمالك على فرض إرادة القيدية إذا أجاز المعاملة، وثبوت خيار تخلف الشرط على فرض كون مراد الشرط التزام في الالتزام، وكون تمام الربح له على تقضية الفسخ إلا أن الأقوى اشتراكهما في الربح على ما قرر. ليش؟ لماذا؟ قال قدس الله لجملة من الأخبار الدالة على ذلك، إن خالف شرطه فهو له ضامن، وإن كان هنالك ربح فهو بينهما، مش خبر وخبرين، عدة أخبار، هلا إن لم تكن متواتر لا أقل مستفيدة هذه الأخبار، ولا داعي إلى حملها على بعض المحامل، ولا إلى الاقتصار على مواردها ليش كاستفادة العموم من بعضها الآخر هي عامة وسيالة في البين، لا ينبغي تضييق حينئذ الواسع، والتتمة تأتي إن شاء الله. الحمد لله.